وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
اللهم أسألك الأمون،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في دعاء كميل في الدعاء المروي عن علي عليه السلام في الخلوات أمام الملأ تقرأ هذا المقطع أيضا بعدما قرأت تلك المقاطع الشريفة من الدعاء الشريف، فتقول: اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. الواقع أن في هذا المقطع معان كثيرة كلها مهمة، وكلها تعبر عن القرب والمحبة والعلاقة بين الرب والعبد وبين العبد والرب. عندما طلبت مغفرة الذنوب، وعندما طلبت أن تكون قريبا إلى الله تبارك وتعالى، عندما يغفر لك كل خطيئة أخطأتها، عندما أكون أنا وأنت في مقام المغفرة، فيغفر الله سبحانه وتعالى كل خطيئة أخطأتها، حينئذ أي شيء أبتغي وراء ذلك؟ هل أبتغي وراء ذلك الآثار الدنيوية التي أحصل عليها من سعة الرزق، أو من قضاء دين، أو من توفير الدعة والراحة في الدنيا؟ هذه مبتغى من تاجر مع الله تبارك وتعالى، كما في بعض الروايات التي رويت عن علي عليه السلام وعن الإمام السجاد وعن الإمام الباقر عليه السلام، أن العبادة إذا كانت طمعا في دنيا أو طمعا في الجنة فتلك العبادة هي عبادة التجار. أما هنا في هذا الدعاء فإنك تقول: اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. مبتغاك من المغفرة أجل من أن تبحث عن دنيا، أو حتى أنك تبحث عن الجنة، أو خوفا من النار. هنا تريد القرب إلى الله تبارك وتعالى، كما أن في كثير من الروايات تبين أن مبتغى تمام العبودية وكمال العبودية هي القرب إلى الله. ولذلك في الآية الكريمة عندما تحدثت عن الإنسان الكامل في عالم ما بعد الدنيا، أين يكون هذا الإنسان؟ يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يعني القرب يكون قرب إلى الله. وبالطبع كما بينا سابقا أن القرب لا يمكن أن يكون قربا مكانيا أو زمانيا، لأن الله أجل من أن يوصف بالمكان وبالزمان، وإنما ذلك القرب هو القرب المعنوي. أما كيف تتقرب أيها العبد إلى الله تبارك وتعالى؟ فتقول في الدعاء: اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. الذكر أي نوع من الذكر؟ هل الذكر اللفظي أم أن هناك ذكر وراء الذكر اللفظي؟ أنت تفهم من عبارة الذكر المعنيين كما أنا أفهم ذلك، وكما هو المراد من الذكر. الذكر في المعنى الأول هو المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى بجارحة اللسان، يعني أن لسانك يذكر الله سبحانه وتعالى فتكون من الذاكرين. وهناك ذكر آخر في جوارحك أيضا، والذكر في الجوارح يعني جوارحك كلها تذكر الله سبحانه وتعالى. عينك عندما تريد أن تعصي الله تذكر الله فتترك المعصية، وأن يدك عندما تريد أن تعصي الله تذكر الله فتترك المعصية، وكذلك كل جارحة من جوارحك عندما تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر بما يناسب، جارحة اللسان يناسبها الذكر اللفظي، يعني بالألفاظ أن تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن جارحة القلوب تذكر الله سبحانه وتعالى بمعرفة الله، وأن يذكر الله ويستحضر أنه عبدا لله. إذن تستشفع إلى الله وتتقرب إلى الله بذكر الله سبحانه وتعالى، ثم تقول: وأستشفع بك إلى نفسك، أنك وأنا في موقع الضعف، في موقع العبودية، ما دمنا خطائين فعلينا حينئذ أن نتوسل بوسيلة نتوسل بها إلى الله. ما هذه الوسيلة التي نتوسل بها إلى الله؟ تقول: وأستشفع بك إلى نفسك، يعني أن حبي لك يا رب وأن خوفي منك يا رب هو وسيلتي إليك، أنك يا رب وسيلتي إليك، بما أنك وصفت نفسك بالرحمة، أنك الرحمن الرحيم، فإني أتوسل إليك برحمانيتك وأتوسل إليك برحيميتك يا رب أن تغفر لي ذنوبي. وقد جعل الله سبحانه وتعالى عبادا أعطاهم الشفاعة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، وخصهم بمحمد وآل محمد، ولذلك فهم أقرب الخلق إلى الله، وفي بعض الأدعية أنهم الحجاب الأقرب، لأنهم فنوا في الله تعالى ولم يروا شيئا في هذه الدنيا إلا الله تبارك وتعالى، فلذلك جعلهم الله تبارك وتعالى شفعاءه وشفعاء الخلق إليه، وقبل شفاعتهم. ثم تقول: وأسألك بجودك، أنت تعلم أن الله جواد، فتتوسل بجوده أن يدنيك إلى هذا القرب، وأن يوفقك إلى الشكر، وأن يلهمك الذكر. حينئذ إن تم ذلك، قد فتحت بابا من أبواب القرب إلى الله تبارك وتعالى، وغلقت أبوابا من البعد. إنك كل شيء تطلبه وتأخذه إنما تطلبه من الله وتأخذه من الله، ولذلك تواصل في هذا الدعاء والتوسل بهذا الدعاء من أجل القرب إلى الحق تبارك وتعالى والبعد عن نفسك وعن ذاتك.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بما عزلي
فالنسيم على الفؤاد بغيثه
يا رب
بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا حياة حياة فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بنعيم المتفضل
مولاي مولاي
يا زبني محايا هداية
هداية
وحدك في الحياة مؤملي
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز موضوع البحث هو فلسفة الدعاء
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الدعاء حقيقته تجسيد المملوكية نحن ملك لله عز وجل نحن واجدون لمملوكية تكوينية لله عز وجل الدعاء هو أن نبرز تلك المملوكية هو أن نجسد تلك المملوكية في أبداننا في أيدينا الصلاة تجسيد للمملوكية الدعاء تجسيد للمملوكية، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، لولا إبراز هذه المملوكية. لذلك هناك رواية جميلة جدا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما بسط عبد يديه وهو يدعو، إذا تدعو يكون تبسط يديك، ما بسط عبد يديه وهو يدعو إلا استحي الله أن يردهما صفرا حتى يجعل فيهما شيئا من فضله ورحمته، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها رأسه ووجهه. بسط اليد تجسيد للمملوكية، وكان رسول الله محمد وكان رسول الله إذا دعا مد يديه كما يستطعم المسكين. الدعاء تجسيد للمملوكية ولذل المملوكية. ولكن هنا أسئلة ثلاثة تتعلق بالدعاء وبفلسفة الدعاء. السؤال الأول، ربما يقول الإنسان: وش يفيد الدعاء؟ إذا المقدر مقدر خلاص بصير، دعيت ما دعيت وبصير. إذا غير مقدر ما رايح يصير، دعوت أم لم تدعو. مثلا أنا أدعو اللهم مثلا أرزقني الشفاء، أنا مريض أرزقني الشفاء، إذا كان شفائي من مرضي مقدرا عند الله سوف يحصل، دعوت أم لم أدعو، هو واجب الحصول لأن ما قدره الله لا يمكن أن يتخلف. وإذا لم يكن مقدرا إذن هو ممتنع الحصول، إذ يستحيل وجود شيء لم يقدره الله. فإذن وين دعائي صار؟ إما واجب الحصول إما ممتنع الحصول، فدعائي لا أثر له. ما هو أثر الدعاء حينئذ؟ دفت إلى هذه النقطة. الجواب مقدر، ما تقول مقدر، مقدر أنت تدعو بالشفاء، تقول اللهم ارزقني الشفاء، الشفاء مقدر، لكن ما هو المقدر؟ هل مقدر كما يقولون على نحو القضية التنجيزية أو على نحو القضية التعليقية؟ يعني هل أن الله قدر لك الشفاء خلاص، أم قدر الشفاء معلقا على سبب معين؟ ما قدر الشفاء مطلقا، وإنما قدر الشفاء معلقا، لأن الشفاء مسبب فيحتاج إلى سبب، قدر الشفاء معلقا على حصول سببه، والسبب قد يكون سببا ماديا كشرب الدواء، وقد يكون سببا تجريديا كالدعاء. لعل من أسباب شفائك التي علق في القدر عليها هو دعاءك. فإذا أنت تقول الشفاء مقدر أم غير مقدر؟ مقدر، أما ما قدره الله الشفاء معلقا على دعائك، الشفاء معلقا على شربك للدواء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا نظير أعمالك الاختيارية، لأن واحد يقول أنا ليش أبادر للصلاة؟ نفس السؤال، ليش أبادر إلى الصلاة؟ إن كان الله قدر أن أصلي سوف أصلي، أردت أو لم أرد. إن كان الله قدر أن لا أصلي يستحيل أن أصلي، أردت أم أرد. نقول لا، الله قدر لك الصلاة معلقة على إرادتك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو معلق عليك أنت، صلاتك معلقة على إرادتك، معصيتك معلقة على إرادتك، كذلك شفاؤك، رزقك، كل ما يتعلق بك معلق على صدور عمل اختياري منك. مو تقول مقدر أو غير مقدر، مقدر لكن معلقا على صدور أمر اختياري منك. لذلك قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدعاء ليس إلغاء للسببية، وإنما هو هدم للسببية الاستقلالية. شنو معنى هذا المصطلح؟ يعني مثلا الآن أنت تريد أن يرزقك الله زوجة صالحة، شاب مؤمن تريد تتزوج، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أنت تدعو ارزقني زوجة صالحة، ارزقني ولدا صالحا، يعني يرزقك بدون سعي، بدون سبب مادي، شو ينزل عليك من السماء؟ ما يصير. إذن بالنتيجة الدعاء ليس إلغاء للسببية، الدعاء اعتراف بأن هناك أسبابا مادية عليك أن تسعى نحو تحقيقها. أنت تطلب زوجة صالحة، اسعى لأسباب ذلك، تطلب ولدا صالحا، اسعى لأسباب ذلك. الدعاء ليس فيه إلغاء للسببية، وإنما هدم للسببية الاستقلالية. بمعنى شرب البنادول، بنادول سبب لتسكين الألم، هل تعتقد أن شرب البنادول سبب مطلق لتسكين الألم؟ سبب تام لتسكين الألم؟ سبب مستقل لتسكين الألم؟ إذا اعتقدت بذلك هذا شرك، معنى أن هناك سبب في عالم الوجود غير الله تبارك وتعالى. ولكن الدعاء يعني أن شرب البنادول وإن كان سببا لتسكين الألم، إلا أنه سبب ناقص تحتاج سببيته إلى إرادته تعالى. فبما أنني أقر أن الأسباب ناقصة، إذن أنا أدعو الله كي يجعل السبب الناقص سببا تاما. فالدعاء ليس إلغاء للسببية، اعتراف بالسببية، لكنه هدم للسببية الاستقلالية. ولذلك ورد في الحديث الشريف لا يرد القضاء إلا الدعاء، وورد في الحديث الشريف إن الدعاء يدفع البلاء وقد أبرم إبراما. كيف يعني؟ يعني قد تجتمع الأسباب المادية، تجتمع الأسباب المادية نحو مرضك، نحو موتك. إنسان يعبر الشارع بحسب الأسباب المادية، تصيبه السيارة تقضي على حياته بحسب الأسباب المادية، ولكن الدعاء منع تأثير الأسباب المادية في مسببها. لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء مخ العبادة. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بالعقيلة زينب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
وكم لله من فهمي الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب الشجي
وكم أمر تساء به صباحا وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي
وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنى يؤفكون. الله
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
ما شاء الله
إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه المائدة المباركة القرآنية وتفسير ميسر آخر لآيات أخرى من سورة فصلت المباركة.
اللهم ربنا رب النور العظيم،
اللهم رب النور العظيم.
أيها الأكارم، تناولنا في الحلقات الماضية تفسير 40 آية من سورة فصلت، والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 41 و42.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
أيها الأكارم،